بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عدنا والعود أحمد، ونسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، وأن ييسر لنا ما تربو به أنفسنا. انتهينا من كتاب عمدة الأحكام، وبعد الاطلاع على مجموعة من الكتب في أحاديث الأحكام وجدت أنه من الكتب التي يعني تفردت بالأهمية كتاب اسمه عمدة الأحكام الكبرى لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وهو صاحب كتاب عمدة الأحكام المشهور والمعروف المتداول المشروح عدة شروح، والذي تقام دروس الآن في شرح هذا الكتاب كثير من العلماء. الكتاب هذا غير معروف وغير مشروح، ويتطلع الناس أن الكتاب هذا كبير، ولكن بعد الاستقراء لهذا الكتاب وجدت أن من أقل الكتب أحاديث، ويعتبر في المرتبة الثانية في القلة بعد عمدة الأحكام الصغرى. الكتاب عمدة الأحكام اللي شرحناه في قرابة 423 حديث، وأما الكتاب هذا عمدة الأحكام الكبرى فقرابة 860 حديث. قبل أن نبدأ في الكتاب هذا، وقبل البداية في شرح مقدمة المؤلف رحمه الله، أحب الإشارة إلى أن على طالب العلم أنه يعني يحرص كل الحرص أن يكون عمله لله سبحانه وتعالى، وأن يكون عمله خالص لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يكون متقي لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فإن الله سبحانه وتعالى وعد بأن يعطي العلم من اتقاه، كما قال جل وعلا في آخر سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. المصنفين في الحديث أو في متون الحديث تنوعوا من القرن الثاني إلى زمننا هذا. لي رسالة كتبتها قبل يمكن 30 سنة اسمها طرق التصنيف في الحديث، يعني كيف ألفت كتب الحديث، هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون؟ الصحيح أنهم كانوا يكتبون، وأقدم رسالة هي صحيفة ابن همام أو همام بن منبه، موجودة في مصنف ومسند الإمام أحمد، حديث منثورة كثيرة. التصنيف القديم حتى هو متنوع، يعني في العصر الذهبي جاء التصنيف على أبواب الحديث على أبواب الأحكام، وجاء التصنيف كذلك قال نسردها لكم من الأفضل. التصنيف الأول تصنيف على المسانيد. ما معنى المسانيد؟ يعني يأتي إلى أحاديث مثلا عبد الله بن عمر يجمعها كلها في باب واحد، مثلا يقول أحاديث عبد الله بن عمر، ثم أحاديث مثلا أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، وهكذا، غير مرتبة ترتيب فقهي. مين مرتبة ترتيب فقهي؟ يعني مين على الأبواب. وأشهر الكتب هذه مسند الإمام أحمد رحمه الله مشهور، ومسند بقي بن مخلد، وفي مسانيد كثيرة. الطريقة الثانية في التصنيف تصنيف على الأجزاء أو على الأبواب، يعني يأتون إلى مثلا الصلاة ويكتبون فيها مؤلفات، لأن احنا نتكلم عن كتب كلها أحاديث فقط ومسندة. فجاء تعظيم كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة للمروزي، والجهاد لابن المبارك، يعني على حسب الأبواب، يعني يؤلف في موضوع واحد مؤلف كامل. في القسم الرابع اللي هي أحاديث الأحكام أو السنن والصحيحين التي ألفت على أبواب الأحكام أو الأبواب الفقهية، مثل صحيح البخاري ومسلم وبقية السنن الأربع، مثل سنن الدارقطني وسنن الدارمي، هذه كلها ألفت على الأبواب، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، بكر. وفي تصنيف على أسماء الشيوخ. ما معنى تصنيف على أسماء الشيوخ؟ أشهر من صنف في ذلك الإمام الطبراني، له معجم الطبراني الصغير والأوسط والكبير، يأتي إلى شيخ من مشايخه ويسرد جميع الأحاديث التي رواها عن شيخه وهكذا. فيه تصنيف ثاني لكنه لم يقتصر على الأحاديث المرفوعة مثل المصنفات، مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة، يذكرون الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة. وأنتم تعلمون يعني إيش معنى المقطوع وإيش معنى المرفوع وإيش معنى الموقوف. أول من صنف في تصنيفات أخرى كثيرة مثل سين الطراء الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، جاء فيها تصنيف معين، جاء في تصنيف على أوائل الأحاديث بس يذكر لك مثلا إنما الأعمال بالنيات ما يكمل لك ويقول رواه كذا ورواه كذا وأخرجه فلان وخرجه. وأشهر كتاب اسمه تحفة الأشراف، تحفة الأشراف، وفيه ملخص له تقريبا اسمه ذخائر المواريث في مجلدين، تحفة الأشراف في حوالي 15 مجلد. بعدها بعد هذه المرحلة جاء تصنيف على أوائل الأحرف، يجيب لك مثلا حديث كل الأحاديث التي بدأت بحرف الألف، كل الأحاديث التي جاءت بحرف الباء. وأشهر من ألف فيها السيوطي رحمه الله، لك كتاب اسمه الجامع الصغير، اللي منكم عنده كتب الألباني في كتاب اسمه صحيح الجامع وضعيف الجامع، هذه على أحاديث كاملة، يجي يأتيك بأول الحديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، وإنما يجي أسرد الحديث كله ويسرد لكم الرواة. هذه تصنيفات عند العلماء في طرق يعني في تصنيفات كتب الحديث. الآن فيه موسوعات، طبعت موسوعات، موسوعة الصيام، موسوعة الصلاة، موسوعة الطهارة. موسوعة الطهارة تقريبا حوالي 15 مجلد من المعاصرين. أول من ألف تأليف في أحاديث فقط أحاديث الأحكام، يعني أحاديث حلال وحرام، أول من ألف هو هذا عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، مولود عام تقريبا سنة 546 44 وتوفي سنة 600، يعني عاش 46 سنة. ألف الكتاب الأول اسمه عمدة الأحكام اللي شرحناه، ثم ألف الكتاب الثاني اسمه العمدة الكبرى في أحاديث الحلال والحرام بس، يعني ما فيه في السيرة شيء، ما يتكلم عن العقائد، ما يتكلم عن الفضائل، فضائل الأعمال، ولا يتكلم عن فضائل الصحابة كلهم، ولا عن التفسير. يعني لما ترجع كتاب مثلا صحيح البخاري تجد التفسير، تجد فضائل الصحابة، فضائل الأعمال، أبد. هذه كتب أو أبواب على أحاديث الحلال والحرام فقط. والطرق أو الكتب المصنفة في مثل هذا الفن كثيرة، الكتب التي صنفت في مثل هذا الفن كثيرة. أول من ابتدأ التصنيف فيها هو عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وله الفضل بعد الله عز وجل في كل من صنف بعده. الكتاب هذا ذكرتكم أنه يعني يعتبر في المرتبة الثانية في القلة من الأحاديث. يتبادر لأذهان بعض طلبة العلم أن الكتاب هذا العمدة الكبرى أنه كتاب مطول، هذا تقريبا من حوالي 400 صفحة أو 350 صفحة كلها مقدمة وفهارس. في كتب اشتهرت عند العلماء السابقين سواء بعد الإمام المقدسي أو بعد الإمام ابن حجر رحمة الله عليه. فالآن في شيء مطول وهو اسمه كتاب خلاصة الكلام، خلاصة الأحكام، مو خلاصة، خلاصة الأحكام في 3 مجلدات للإمام النووي رحمه الله. وفي كتاب هذا في حوالي أكثر من 3000 حديث، في كتاب بلوغ المرام لابن حجر أكثر من 1000 حديث، المحرر لابن عبد الهادي في حوالي 2000 حديث، وفي كتاب المنتقى في أكثر من 5000. يعني في كتب كثيرة، لكن وجدتنا بالاستقراء للكتب هذه كلها أن هذا يعتبر من أقلها. كتاب فيما أعلم ليس له شرح ولا أحد يشرحه في المملكة العربية السعودية، ما في أحد يشرح. في كتاب طبع اسمه الدروس العلمية في المملكة العربية السعودية، كل الدروس التي تقام في المملكة مطبوع موجودة في كل مدينة. أنا استعرضت الكتاب هذا كله ما وجدت أحد يشرح الكتاب، كأنما إلى علم في واحد في الكويت يشرحه، ماني متأكد، أو في الأردن ماني متأكد يشرح الكتاب هذا. الكتاب هذا كيف طريقة تصنيفه؟ يختلف عن طرق تصنيف الكتاب عمدة الأحكام اللي احنا شرحناه. وقبل ذلك في تصنيف الحديث اللي ذكرنا نجد أن هناك شروحات لكل مصنف في الغالب، يعني مثلا صحيح البخاري المطبوع له يمكن أكثر من 20 شرح، وفي شيء ما طبع، يعني الإمام الخطابي رحمة الله عليه الذي شرح سنن أبي داود في معالم السنن، الخطابي شرح كتاب البخاري وما أكمله، النووي شرح البخاري وما أكمله، لكن العلماء عدوا أكثر من 1000 كتاب مشروح للإمام صحيح البخاري. المؤلف في عمدة الأحكام السابق اقتصر على الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم فقط، ما زاد عليها يا في البخاري، يعني هو اعتمد أن يكون الحديث متفق عليه، لكن يمكن لاحظتوا بعض الملاحظات قلنا لكم قيدوها أن الحديث هذا ليس في مسلم بل هو في البخاري، أو ليس في البخاري وهو في مسلم. التصنيف في هذا الكتاب يختلف اختلاف، يعني ليس في طريقة سرد الأحاديث، لا، جمع الأحاديث من أصحاب الكتب الستة، من أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي وابن ماجه. الكتب الستة دي كل واحد منها له شروح، وأقلها شروح سنن ابن ماجه. أحيانا يأتي برواية لمسند الإمام أحمد، وما يقولك رواه ابو داود، يحط حرف دال، البخاري خاء، الإمام مسلم ميم، يعني أحط وضع رموز. التقسيم لهذا الكتاب جعله في حوالي 22 كتاب، بدأ تقريبا بكتاب الطهارة وانتهى بكتاب العتق مثل عمدة الأحكام السابق، وكل باب أو كل كتاب يودع فيه أبواب ويذكر فيه أحاديث، لا يخلو أحد من الخطأ والزلل، كل ابن آدم خطأ، ما في أحد ما يخلو. يعني في العادة المعروف أن كل الذين كتبوا في الحديث ومتون الحديث يتبركون بحديث إنما الأعمال بالنيات، ويجعلونه في المقدمة لأنه أساس العمل. فعمدة الأحكام هنا ما بدأ بهذا الكتاب بالحديث إنما الأعمال بالنيات، بخلاف كتاب عمدة الأحكام السابق الصغرى، جاب كتاب الطهارة ثم من بعدها جعل باب اشتراط النية في الطهارة، وذكر حديث إنما الأعمال بالنيات. الخلاصة أن هذا الكتاب ليس بالطويل، وربما نجد يعني فرصة أن التطويل والشرح الدقيق في متن هذا الكتاب ربما نتوقف عنه ونقتصر على الترجيح في التحليل والتحريم في الأحكام، يعني مثلا حديث لا يقبل الله صلاة إلا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نجيب حكم الوضوء والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله فقط، أما التفصيل الدقيق والتفريع الدقيق ربما يأخذ منا وقت ويأخذ منكم وقت، ولا أنا ما عندي مشكلة فيه، يعني التفصيل الدقيق في كل كلمة مثل ما سوينا في عمدة الأحكام هذا صعب جدا، والأخوان القائمين على الدروس العلمية في الجامع يقولون يعني نرى أنه يكون محدد بزمن معين بحيث أنه ينتهي الكتاب وخلاص، يعني ما نطول فيه، لأن في ناس حضروا الدرس فترة معينة وينقطعون ويحضرون، وأنا أقول ما في مانع، أنا عندي التعليقات اللي علقتها مع الشيخ الله يرحمه الشيخ عبد الله بن جبرين في أكثر من 60 كتاب، أكثر من 60 عنوان كتاب، مو بس عجل، بعضها في 60 صفحة 50 صفحة 100 صفحة، بعضها الكتاب كله، بعض المتون كثير، المتون كملناها، ما يمنع أنك تأخذ من هذا شوي ومن هذا شوي، لكن لن تأخذ العلم وأنت تعطيه فضلة وقتك، هذا قاعدة، يعني كونك تعطي العلم فضلة وقتك إذا فضيت لن تصل إلى درجة ما يعني ما تسعى إليها. والعلم كما قالوا العلم هو الخشية. هناك من العلماء الربانيين ما عندهم دروس ولا عندهم مصنفات، لكن نفع الله بهم الإسلام والمسلمين، الله بعلم في الغيرة على هذا الدين، وأنتم تعلمون منهم. وفي ناس تفرغوا للتصنيف، يعني في علماء معاصرين من ترك التصنيف والتأليف واشتغل في إلقاء الدروس والمحاضرات، ومنهم العكس، يعني مثل الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، كان له دروس في الحرم النبوي لكن في الرياض ما له دروس، لكنه متفرغ للتصنيف. وشوفوا كيف طلعت كتبه تصنيفاته، وأنا أنصحكم بجمع كتبه كلها وقراءتها، كلها كتب مطبوعة موجودة في بعض المكتبات التدبيرية وغيرها. فيما يتعلق في التحصيل العلمي، ربما نقول حنا نسمع كثير وننسى كثير. أن تعلم أن الهم بالمعصية مو بس المعصية، الهم بالمعصية يزيل العلم عن ذاكرتك، فكيف بالمعصية؟ يقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور وعلم الله لا يتابع عاصي. مو معناه أنك خلاص يعني أنت مذنب، لا، كل ابن آدم خطاء، لكن في جانب بوجود وسائل الاتصال الحديثة هذه، يعني مع الأسف أنها قد تضطر الإنسان إلى مشاهدة ما حرم الله من باب الاطلاع على الخبر، وهذا خطأ. فلا تعطي نفسك زمامها، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والقائل يقول: وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. يعني شوف، النفس كالطفل، وخالف النفس والشيطان وعصيما وإنهما محضاك النص فاتهم. خالف شئنا هواك، خالف نفسك. فلذلك أنا أقول فيما يتعلق بالطلب العلم، كل الوسائل الحديثة اللي حنا نستعملها ترى تأخذ حيز من عقلك، لكن بتطبيق العلم، بتطبيق العلم يبقى أثره في الذاكرة. تعرفون مصطفى صادق المنفلوطي ولا ما تعرفون؟ له كتب أدبية، وله كتاب اسمه النظرات. في مقدمة الكتاب هذا سألوه، قالوا: شلون تكتب يعني؟ هل أسلوبها اللي عندك؟ قال: أنا ما أعتمد على أسلوب معين ولا أقلد أحد معين، أنا اللي يبقى في ذاكرتي من اطلاعي على الكتب الأدبية ولا الشعرية ولا المنظومات ولا القصائد، أستذكر جزء منها وأقيد فيها. فتقول في نفسك هذا اللي يعني ذكره، تجد عبارات ما تستطيع أنك تسيق مثلها سياقا. فكونك تطبق العلم يعتبر هذا بعض العلماء يراه شرط، بعضهم يراه أدب. يعني مثلا بعد الإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، بعض تقوى الله عز وجل، الصبر في طلب العلم، وقضية الاستذكار والمراجعة والعمل بالعلم. يقول إن الإمام أحمد رحمه الله سأله قال: كيف تحفظ 1000 حديث؟ يعني مليون، مو معناه مليون متن. قال: ما حفظت حديثا إلا عملت به. ولذلك العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، ما فيه. يعني أنت أي 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 عمل. أعطيكم مثال قريب: الحج. كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر؟ رمى جمرة العقبة، وبعد نحر، ثم حلق، ثم طاف سعى. لو ما تعملها نسيتها، طبقها مرة في حياتك، مرة واحدة خلاص تستمر على حفظ. عموما ما يتعلق في حديث الأحكام، المؤلف رحمه الله شرع بالبسملة، ثم لا، هو الحديث الحلال والحرام، الحديث الحلال والحرام هي نفسها بعمدة الأحكام. وبعض الحديث اللي قلنا لكم ربما نختصر فيها لأنها ستمرنا، لكنها يعني صار في توسع في بقية كتب الأربعة، السنن الأربع، وسماها الكبرى بالنسبة للمؤلف الصغير الصغرى، مثل الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى ك كثير من الكتب تجد السنن الكبرى للنسائي والسنن الصغرى للنسائي. فيه موضوع يعني نسيت أتكلم عنه، التصنيف في موضوعات نحن ذكرناها مثل الصلاة والصيام، في موضوعات أخرى صنف العلماء فيها تتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها حديث. الشمائل كلها حديث، يعني ما في تنوع. لما تجي الكتب المطولة مثل البخاري ومسلم تجد فيها كل شيء، لكن مثل أعمال اليوم الليلة، أعمال اليوم الليلة للنسائي موجود، وكتاب أنا أنصحكم باسم كتاب عمل اليوم الليلة، في عمل اليوم الليلة للإمام النسائي صاحب السنن، وفي عمل اليوم الليلة لابن السني ومختصر. هذه أجزاء يعني مفروض أنك تخليها عند رأسك بحيث أنك تداوم عليها وتقرأ منها. في كتب ألفت في بعض الصحابة مثل مناقب أبو بكر، مناقب الصديق، هذه مسندة ومؤلفة. الخلاصة أكثر من ألف الكتب كانت في العصور الذهبية، أما الحين المتقدمين فالفضل لله سبحانه وتعالى ثم لمن ألف. في السابق يعني كنت ترى أن القراءة صعبة، ستجد ما هو أصعب منها وهو الشرح، وستجد ما هو أصعب من الشرح وهو التصنيف. ولذلك ما ذكرت لكم ما في أحد ما يخلو من خطأ. الشافعي رحمه الله ألف كتاب اسمه الرسالة، المجلد واحد، حققها المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر اللي حقق جزء من سنن الدارمي، وحقق مسند الإمام أحمد تقريبا ثلث منه، لا حقق الطبري، تفسير الطبري. لما ألف الرسالة ذكر أنه قرأها عدة مرات، في بعض الكتابات أنه قرأها 40 مرة، يقدم ويأخر ويحذف ويزود، ثم ذكر عبارة مشهورة: أبت العصمة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مهما تبي تشرح وتعيد الشرح ستفتتح عليك أبواب ما كنت تعلمها. ولذلك جاء في الأثر أو في الحديث: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. أحيانا تنكشف لك حقائق في الأحاديث، أمور سبحان الله يسرها لك، وتعتبر بالنسبة لطالب علم مكسب، إنك إذا وجدت حكم وجدت له دليل خاص به وحديث صحيح تحس إنك فائز أو إنك في غنيمة. وهذا لا شك إنه يحتاج إلى تبحر في العلم والاطلاع. ما يتعلق بتصحيح الأحاديث وتضعيفها في هذا الكتاب، أنا لن أتقدم ولن أتأخر في التصحيح والتضعيف إذا كان في بعض الأحاديث يعني فيها نظر، إلا إذا كان الحديث مشهور وهو الذي معتمد عليه في الباب. يعني فعرف أن كل باب من أبواب الفقه لها أحاديث معتمدة، يعني هي الأساس، ونعتمد في التصحيح والتضعيف على الذي يعني حقق الكتاب، لأنه نقل تحقيقاته والتصحيحات والتضعيفات ذكرها، وبعضها نقلها من الألباني رحمه الله. ولا يشترط أنه يعني تكون يعني تصحيحات الألباني كما يذكر كثير من المحدثين، ما يشترط أنه يوافق عليه الإنسان على طول إذا كان طالب علم. يعني تصحيح الألباني وتضعيفه رحمة الله عليه لطالب العلم ما يأخذها كذا جملة، لأن له كتب مراجعات في تصحيحات وتضعيفات. واللي عندكم منه نسخة من شرح العقيدة الطحوية، في آخر المجلد ذكر بعض الأحاديث التي تراجع عن تصحيحها وبعض الأحاديث التي تراجع عن تضعيفها. احنا بنذكر المقدمة بس نقراها، وإن شاء الله شرح الدروس يكون الدرس القادم. المؤلف رحمه الله بدأ بعد البسملة بالدعوة، وقال: يا ربي يسر. أول ما يتعلق بحكم البسملة، معروف أن كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أجدر، ونعلم أن البسملة هي جزء من آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كتب كتابا أن يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله نستبعد أنه يقول يصف نفسه بهذا الوصف، ربما النساخ هم الذين جعلوا هذا الوصف. فيقول: قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ الفقيه تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي. كل العلماء رحمة الله عليهم المتقدمين والعلماء الربانيين المتأخرين يبعدون أنفسهم عن الألقاب العلمية كل البعد، ومنهم اللي ما ذكرتكم الشيخ بكر بن زيد، مستحيل يكتب الدكتور بكر بن زيد، مستحيل. عندنا مع الأسف يسرقون الدكتوراه أو يشترونها ويتسمون بها. بسم الله. فلما تقرأ كتاب ويقول في مقدمة قال فلان، هذا لم يقله المؤلف رحمه الله، مستحيل يقول المؤلف عن نفسه قال الإمام العالم الفقيه الزاهد كذا، لا مستحيل. يقول الحمد لله على السراء والضراء، فما في أحمد، ما في أحد يحمد على السراء والضراء إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. الحمد لا شك أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه، وحمدك له ثناء لله سبحانه وتعالى. من فضل الحمد أنه ابتدأت عدة سور في القرآن بالحمد، وأعظم سورة في القرآن ابتدأت بالحمد، ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مدخرة ليوم اللقاء. قد يقول قائل لماذا المؤلف لم يأتي بخطبة الحاجة؟ التنوع مما يزيد الشوق للكتاب، كذلك الخطيب، خطيب الجامع إذا خطب كل جمعة واستفتح بخطبة الحاجة أصبح عند الناس ثقل في سماعه، كذلك قراءة سبح والغاشية، السنة المداومة عليه لا شك، لكن أحيانا يتركها حتى لا يرى أو لا حتى لا يخشى أن تكون يذكرها يعني ويعرفها العوام أنها مثلا واجبة، فيتركها لهذا الأمر. يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة هي من أعظم الأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الحمد لله الذي أنزل الكتاب، الحمد لله الذي أنزل الكتاب، سورة الكهف شولها، سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل، ولم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احنا قارين أمس قبل أمس، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والأنعام، فسور كثيرة في الحمد. الشهادة أو ذكر العبودية ولما قام عبد الله يدعوه هي من أعظم الأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما مدح عليه الصلاة والسلام فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طيب ما قال عبد الله ونبيه؟ لماذا؟ لأن الرسالة أعظم وأشمل من النبوة. ثم ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكرم الأصفياء وخاتم الأنبياء. أما ما يتعلق بأنه خاتم الأنبياء فثبت في قوله تعالى محمد رسول الله، إلى قوله تعالى خاتم النبيين. وفي النبي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه ختمت به الرسالات وختم به الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء صلاة دائمة إلى يوم الجزاء. المؤلف يقول وبعد هذه أحاديث في الأحكام من الحلال والحرام. هذا الزبدة أنه يتعلق بالحلال والحرام، ما في فضائل الأعمال، ما في أمور تتعلق بالعقيدة، ما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه مناقب الصحابة، ما فيه شيء يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول اختصرتها وحذفت أسانيدها. ما الحكمة من الاختصار وحذف الأسانيد؟ أنا أذكر الشيخ الله يرحمه الشيخ عبد الله لما بدأ القراءة عليه في كتاب اسمه السنة للالكائي، اقترح أحد الأخوان أن قراءة السند طويل ويأخذ وقت، فاتفقوا أنهم يتركون قراءة السند لأن الإسناد من الدين، قراءتها يكفيك أنك تعرف أسماء الرجال وأسماء الصحابة وأسماء التابعين وأسماء رواة الأحاديث. يقول حذفت أسانيدها. الحكمة من الاختصار حذف الأسانيد ليقرب تناولها على من أراد حفظها. لا شك أن الهمم قصرت في حفظ المتون كثيرا في هذا الزمن. ثم قال وأضفتها إلى كتب الأئمة المتفق على كتبهم والمجمع على إتقانهم وضبطهم ليركن القلب إليها ويحصل الاعتماد عليها. هو يقصد بذلك الكتب الستة. ثم ذكر صفة رموز الكتاب التي جعله، قال فما كان فيه متفق عليه فهو مما اجتمع عليه الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري. أنا أرى الكثير من طلبة العلم أنهم لا يستغنون عن قراءة تراجم مثل هؤلاء الأئمة. يقول علامة البخاري على انفراده إذا روى حديث بالحالة وضع عليه حرف الخاء، ومسلم ميم، وعلامة على أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني حرف الدال، وعلامة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي نسائي حرف السين، وعلامة أبي عيسى محمد بن عيسى بن سمرة الترمذي حرف التاء، وعلامة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني قاف. وربما يقول أضفنا الشيء إلى غير هؤلاء فنسميه. أكثر ما ذكر أو روى عن الإمام أحمد رحمه الله مسند الإمام أحمد، ذكر بعض الروايات عنه. السؤال الآن المطروح، هل الترتيب هذا متفق عليه؟ شوف البخاري بعدها مسلم، هذا متفق عليه عند المحدثين أن في المنزلة الأولى البخاري، لكن ترتيبه أن أبو داود ثم النسائي ثم الترمذي ثم ابن ماجه، هذه فيها خلاف عند المحدثين، واللي يراجع كتب مصطلح الحديث يجد الاختلاف هذا. هل أبو داود مقدم على النسائي؟ هل الترمذي مقدم على أبو داود؟ هذه تحتاج إلى وقفة فيما نرى، الله أعلم. أن الترتيب يكون بهذه الطريقة، أولا أبو داود رحمة الله عليه صاحب السنن هذا، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. الترمذي ما في أحد ألف كتاب من هؤلاء الأربعة شبيه بالبخاري إلا النسائي. النسائي رحمة الله عليه شبيه بتصنيف أو بتبويب البخاري. ثم يقول في الختام وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك ومن قرأه وحفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا لرضاه إنه سميع الدعاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. المؤلف بدأ بكتاب الطهارة وضمن مجموعة أحاديث وأبواب، عند الشرح سنقتصر على الراجح من المسألة، ذكر الخلاف مبسوط في كتب الفقهاء المطولة. إن بغيت في المذهب الحنابلة فارجع إلى المغني أو الزركشي اللي حققه شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه. فيما يتعلق بكتاب الشافعية ارجع كتاب الأم. فيما يتعلق بالمالكية المدونة، الأحناف المبسوط أو بدائع الصنائع، هذه ذكر الخلاف. وفي كتب معاصرة اسمها اختلاف العلماء، جمع كل المسائل خلافات العلماء. يقول لك البخاري ما يقول، يقول مثلا هذا مذهب الحناف مذهب الشافعية، هذا موجود في أربع مجلدات كل مسألة يذكر الأقوال الأئمة الأربعة فيها. وبعدين خذها، قول الأئمة الأربعة ليش شرطا أن يذكر؟ إن عندنا قاعدة نقعدها في السابق ونقعدها في اللاحق، إذا صح الدليل فهو مذهبنا. بس يستأنس بعد التصحيح إذا كان هذا مذهب الأحناف ولا مذهب الحنفية ولا المالكية، هذا يؤخذ به. ومما يعني يقدر الإشارة إليه أن هناك من يعني نسب علماء هذه البلد متعصبين للمذهب الحنابلة، وهذا خطأ. الآن المذهب الحنبلي يعتبر هو المعمول به في المحاكم مثلا الغالب، هو المدرس في كتب مدارسنا، لكن في الفتوى وفي الأحكام كثير منها لا يقتصرون على المذهب الحنبلي أو يتعصبون له. وأقرب مثال المفتين أكثرهم الآن في مثل، أعطيكم مسائل كثيرة أنا جمعتها كثيرة، لكن من أشهرها زكاة الحلي. زكاة الحلي عندنا يعملون بمذهب الأحناف، يفتي المفتي وغيره بأنه يجب إخراج زكاة الحلي، مع أن المذهب في روايتين، الرواية المعتمدة عدم الوجوب والرواية الثانية الوجوب. ومثلها إحياء الموات، إحياء الموات في مذهب الحنابلة أنه لا يحتاج إلى إذن الإمام، يعني ما يحتاج تصريح، لكن المعمول به عندنا حنا مذهب الأحناف أنه لابد من تصريح ولابد من إذن. الخلاصة فيما يتعلق في هذا الكتاب، سنقتصر على القول الراجح عدم سياق الخلاف وعدم التفصيل الممل قد يكون في ما كنا نفصل فيه. يعني أنا أذكر أخذنا 3 دروس في شرح حديث إنما الأعمال، 6 دروس في شرح إنما الأعمال بالنيات. لا شك أن الحديث هذا عظيم، وهذه طبيعة. يعني مثلا في من العلماء بدون ما نذكر اسمه، أحيانا تكون الهمة قوية في إعداد الدرس، وقد يلهمك الله عز وجل ويفتح لك أبواب. يعني من الناس من جاء إلى حديث مثلا ما يحتاج أنك تطول فيه، حديث مثلا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، تروح تشرح فيه 4 دروس أو 4 ساعات 5 ساعات، ما له داعي، ما احنا بحاجته. احنا أنت تعرف أن السنة أنك تتسوق عند الصلاة وعند الوضوء، وأشهر مسألة هل تسوق باليمين أو باليسار، هذه مفروغ منها ومنتهى منها. وأنصحكم بكتاب قراءات اسمها الإجماعات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام، في واحد منهم طلع كتاب رسالة اسمها الإجماعات التي ذكرها شيخ الإسلام من فتاوى شيخ الإسلام. فربما أنها أذكرها أن الإجماع أنك تتسوق باليمين، إجماع العلماء. هل عده مبني على دليل أو مبني على دليل، هذا ما احتاج نفصل فيه، لأن أقولك ما يبني عليه حكم. يعني صليت بدون مسواك ولا صليت بمسواك، صلاتك تحتاج إلى أمور مهمة اللي طهارة، استقبال قبلة، ستر العورة، إزالة النجاسة، تكبيرة الإحرام، الأركان والواجبات والشروع، هذه المهم. وهذه ما احتاج نحن مثل ما قررنا نجي في هذه المسألة قد نفصل فيها. المسواك يكون وش نوعه، هل هو من عود الأراك ولا من عود الرمان ولا، هذا كله تفصيل ما انت بحاجة انك يعني ربما تجعله من قراءاتك، لكن للتذكير في دروسنا هذه ان احنا نذكر ان هذا السنة والمستحب فعل كذا وهذا واستنت. اما ما يتعلق بالاحكام، ولذلك تجد ان الكتب الاحكام التي كلها ابتدأت بالطهارة وقسموها 4 اقسام مثل ما ذكرنا، يبدون بكتاب العبادات ثم المعاملات ثم الحدود والجنايات. بس في تقسيم آخر ما احنا بحاجته، فما يتعلق بالكتاب هذا إن شاء الله نحاول تأمينه. إذا ما حصل وجدنا نسخ من هالكتاب هذا سيصور ويوزع على الجميع. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولذلك القادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.